إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الحجاوي رحمه الله في مختصره زاد المستقنع الذي اختصر فيه كتاب المقنع للعلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى، قال: باب صفة الصلاة. وقال الشارح الشيخ محمد بن صالح رحمه الله تعالى: صفة الصلاة أي الكيفية التي تكون عليها، أي هيئتها القولية والفعلية. وصفة الصلاة تؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. والعمل لا يكون مقبولا عند الله تعالى إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الإخلاص فقد عني به أهل التوحيد والعقائد، وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد عني به الفقهاء. وضد الإخلاص الإشراك، وضد المتابعة البدعة. فمن تابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير إخلاص لم تصح أو لم تقبل عبادته، لقول ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أخلص لله تعالى ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه وعلقه البخاري في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الحديث المتفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأخذ العلماء رحمهم الله ببيان صفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة يتهيأ لها العبد المسلم وينتظرها، سواء كان يصلي جماعة أم كان يصلي منفردا. فإذا كان يصلي في الجماعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف لنا الهيئة التي يتخذها العبد المسلم الذي يعطي هذه العبادة قدرها ويرعاها حق رعايتها، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته، وتضاعف أي تزاد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، يعني بإسباغه والإتيان بآدابه وسننه، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فلم يخرج إلا بقصد الصلاة، ولم يخرجه من بيته سوى ذلك لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. فهذه هي صلاة الملائكة عليه في مصلاه الذي صلى فيه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة أي في حكم الصلاة يكتب له أجرها وثوابها ما انتظر الصلاة. فيأتي الإنسان الصلاة إذا كان يصلي في الجماعة بسكينة ووقار، بسكينة في الألفاظ والحركات ووقار في الهيئة، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أراد أن يسعى إلى الصلاة في الجماعة فعليه أن يسعى على هذه الهيئة، وأن يكون ذلك بوقار وسكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا دخل المسجد فعليه أن يصلي ركعتين. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. رواه أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا دخل المسجد وصلى الراتبة أو سنة ما بين الأذانين فإن ذلك يقوم مقام ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن العبد في صلاة ما انتظر الصلاة حتى ولو تأخر الإمام فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، والرجل إذا كانت الملائكة تصلي عليه فحري أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الملائكة له. قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن القيام عند قد من إقامتها، فأطلق القول بالسنية في هذا الأمر ولم يرد عليه دليل. والمشهور عند الحنابلة في مذهبهم كما أخبر عن ذلك وحرره صاحب الإنصاف أنهم لا يقومون عند إقامتها إلا إذا رأوا الإمام، فإن لم يروه انتظروا حتى يروا الإمام، لأنهم تابعون ولو قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين، لأن الإمام سيأتي بعدهم بعد أن يصطفوا ويقوموا، والغالب أنها لا تقام حتى يدخل الإمام المسجد ويراه الناس ثم يقيم المؤذن. وقيل يقوم للصلاة إذا رأى الإمام مطلقا، وقيل يقوم إذا شرع المقيم بالإقامة، وقيل يقوم إذا قال حي على الصلاة، وقيل يقوم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام. وقيل الأمر في ذلك واسع، والسنة لم ترد محددة لموضع القيام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي قتادة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فالسنة لم تحدد تحديدا قاطعا متى يقوم للصلاة. وعليه فإذا كانت السنة غير محددة للقيام كان القيام عند أول الإقامة أو في أثناء الإقامة أو عند انتهاء الإقامة، كل ذلك جائز. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيتهيأ الإنسان للدخول في الصلاة ويسعى إليها هذا السعي الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بسكينة ووقار، ويحرص على ألا تفوته تكبيرة الإحرام. قال المصنف المختصر رحمه الله تعالى: وتسوية الصف، يعني وتسن تسوية الصف في الصلاة. أطلق السنية في القيام عند قد من إقامتها ولم يرد بذلك دليل، فلا يسلم. وقال هاهنا: وتسوية الصف، يعني وتسن تسوية الصف، يعني في الصلاة. والحق أن النصوص تقول بالوجوب لا بالسنية، فتسوية الصفوف واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهذا متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه يرفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. والقداح خشب السهام حين تنحت وتبرى، واحدها قدح. ومعنى الحديث كان يبالغ في تسويتنا وتسوية الصفوف حتى تصير كأنما تقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من رواية النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو نظرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم لوجدت ثلاث مؤكدات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى باللام التي وقعت في جواب القسم المقدر، وأتى بالنون المشددة المؤكدة، فيصبح عندنا الآن من المؤكدات القسم واللام الواقعة في جواب القسم المقدر والنون، فهذا الخبر فيه تحذير: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين أحوال تلك القلوب في النظر وفي الاتجاه وفي الرأي حتى تختلف القلوب، فهذا وعيد شديد على من ترك التسوية. وأهل العلم الذين قالوا بوجوب تسوية الصفوف كثيرون، منهم البخاري رحمه الله وابن خزيمة وابن حزم، وكذلك المنذري وابن حجر والصنعاني والشوكاني والألباني وغيرهم، وهذا هو الراجح عند أهل العلم، أن الجماعة في الصلاة إذا لم يسووا الصف فهم آثمون، ولكن لا تبطل صلاتهم، لأن هذا الواجب الذي أوجبه الله عليهم هو واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، وفرق كبير بين الواجب الذي يكون للصلاة والواجب الذي يكون في الصلاة. فالأذان مثلا واجب للصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه، ولكن يأثم القوم بتركه، فهذا واجب للصلاة، وأما الواجب في الصلاة فإنه إن ترك بطلت الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد عنه كثير من الأحاديث التي تقضي بهذا الأمر العظيم الذي ذهب العلماء إلى القول بوجوبه، وأنه يجب على المسلمين في صلاة الجماعة أن يصفوا صفوفهم وأن يسووها تسوية، وإلا فقد وقعوا في الإثم الذي يترتب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الأمر الكبير الذي يلحق الأمة ويصيبها في الصميم، وهو أن القلوب تختلف. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك الأمر الكبير، وبعض أهل العلم يقول بعد أن قرر الوجوب إنه إذا لم يقع هذا الأمر الذي ذهب العلماء إلى القول بوجوبه على حسب النصوص والأدلة فإن الصلاة تكون باطلة، فهذا قول عند أهل العلم أن الصلاة إذا لم يسوي المصلون الصفوف فيها فإنها تبطل، لأنهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى من القول بالبطلان مطلقا، لأن التسوية واجبة للصلاة وليست بواجبة في الصلاة، فهذا واجب خارج عن هيئة الصلاة، والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه ولا تبطل الصلاة به كالأذان مثلا. وأما تسوية الصف فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كما روى أنس رضي الله عنه كيف تكون تسوية الصفوف، فقال أنس رضي الله عنه: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذا رواه البخاري في صحيح. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال: فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس. والبغل الشموس البغل الحرون الذي لا ينقاد ويستعصي على الانقياد. وفي قول للنعمان بن بشير رضي الله عنه: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه، أخرجه البخاري تعليقا ورواه أبو داود موصولا صحيحا. فهذه هي الكيفية التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبين كيف يؤتى بهذا الواجب، بهذا الفرض الذي أوجبه الله وفرضه على عباده في صلاتهم في جماعة، في هيئة صفوفهم، في استوائها وإقامتها. فيقول النعمان رضي الله عنه: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه، فإذا وقع ذلك كذلك فقد وقعت تسوية الصف. وتسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد. ثم قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهل المعتبر مقدم الرجل؟ الجواب: المعتبر المناكب في أعلى البدن، والأكعب في أسفل البدن. والأكعب جمع كعب، والكعب العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، فهذا يكون عند الاعتدال. وأما إذا كان في الإنسان حديداب فلا عبرة بالمناكب، لأن هذا الحديداب لا يمكن أن يتأتى منه إلزاق للمنكب بالمنكب، لأن الذي يكون محدودب الظهر يكون منحرفا إلى الأمام، وهذا لا حيلة له فيه. فإذا يعاد إلى الأكعب، فتعتبر الأكعب عند التسوية، لأنها في العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعب في أسفل الساق، والساق هو عمود البدن، فكان هذا المعتبر. وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبر. وهذا من الخطأ الشائع عند التسوية، أن الناس عند الوقوف في الصف في الصلاة يلجؤون لتسوية الصفوف إلى هذا الأمر، ويعتبرون أطراف الأرجل. وأطراف الأرجل تختلف، فبعض الناس تكون رجله أطول من رجل صاحبه، وحينئذ فلو ذهب يصنع ذلك فإن الصف لا يستوي. تسوية الصف المتوعد على مخالفتها هي تسوية بالمحاذاة، ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام. وعلى هذا فإذا وقف إمام ومأموم فإنه يكون محاذيا للمأموم، يكون الإمام محاذيا للمأموم ولا يتقدم عليه ولو يسيرا، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينبغي تقدم الإمام على المأموم يسيرا ليتميز الإمام عن المأموم، ليس كذلك، فهذا مخالف لظاهر النص. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي من وراء، يعني من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله عن يمينه، ولم ينقل أنه أخره قليلا، فدل على أنه جعله بحذائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فابن عباس لما صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه فأقامه عن يمينه، ولم ينقل ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخره عنه قليلا، فدل على أنه كان بحذائه قائما. فالإمام والمأموم يعتبران صفا، فإذا اعتبرت الإمام والمأموم صفا فالمشروع تسوية الصف كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسوية الصف التي ورد الوعيد على مخالفتها هي تسوية الصف بالمحاذاة، ولكن هنالك تسوية أخرى. فتسوية الصف لا تعني تسوية المحاذاة فقط، ولكن تسوية أخرى بمعنى الكمال، بمعنى الاستواء، كما قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. فهذه المذكورة هاهنا من صفته تدل على معنى الكمال، أي كمل. ولما بلغ أشده واستوى، أي وكمل. فإذا قلنا استواء الصف بمعنى كماله لم يكن ذلك مقتصرا على تسوية المحاذاة، بل يشمل عدة أشياء. مما تشمله تسوية الصف تسوية المحاذاة، فهي تدخل دخولا أولية، وهي التي ورد الوعيد على مخالفتها، تسوية الصف بالمحاذاة. وهذه التسوية بالمحاذاة تكون كما قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن يلزق الرجل منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. ولو تأملت في قوله رضي الله عنه: فرأيت الرجل يلزق، هذا يدل على معنى زائد على مجرد المماسة، وإنما هو الإلزاق. والحديث الذي مر وتجده أيضا عند البخاري في صحيحه معلقا تعليقا مجزوما به وقد وصله أبو داود وهو حديث صحيح: كنا نؤمر بأن يلزق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه في الصلاة، في الصف في الصلاة. وقول الصحابي كنا نؤمر، من الذي له أن يأمر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله كنا نؤمر أن يلزق الرجل، فكأنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا إيانا افعلوا كذا وكذا. فهذا اللفظ كما ترى موح جدا، وهذا أول ما يكون من التسوية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصف في الصلاة، وهي تسوية المحاذاة، وهذه واجبة كما مر. ويدخل في تسوية الصف أيضا بمعنى الكمال التراص في الصف، فإن هذا من كماله، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بذلك، وندب أمته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتراصون ويكملون الأول فالأول، فهذا يدخل في التسوية في كمالها، كما في حديث جابر بن سمرة في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتراص وبإكمال الصفوف الأول فالأول، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. ولكن المراد بالتراص ألا يدعوا فرجا للشياطين، وليس المراد بالتراص التزاحم، ليس المراد بالتراص أن يتزاحموا في الصف تزاحما، وإنما المراد بالتراص ألا يدعوا فرجا للشيطان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان. وهذا حديث صحيح، ولا تذروا أي ولا تتركوا ولا تدعوا فرجات للشيطان، والفرجات جمع فرجة، وهي المسافة تكون بين الشيئين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتراص، فلا يفهمن من التراص التزاحم على الصف بحيث يجد الناس العنت، وإنما يكون ذلك كذلك عند التزاحم، عند الزحام، عند كثرة المصلين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتراص، وقال صلى الله عليه وسلم: تراصوا ولا تدعوا فرجات للشيطان، يعني لا يكونن بينكم فرج تدخل منها الشياطين، لأن الشياطين يدخلون بين الصفوف كأولاد الضأن الصغار من أجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم كما ترى البنيان رصا يرصه البناء رصا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، يعني لا تجعلوا مسافات بين الصف الأول والصف الذي يليه ثم الذي يليه، لا تجعلوا المسافات واسعة، وإنما قاربوا بين الصفوف، وهذا من تسوية الصفوف كما سيأتي إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأكتاف، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، أرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف، والحذف غنم أسود صغار بلا قرون ولا أذناب، وقيل هي حجازية وقيل هي يمنية. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تلك الفروجات التي تكون بين المصلين في صفوفهم تملأها الشياطين، فإذا ملأتها الشياطين لن تدخل الشياطين من أجل أن تصلي مع الجماعة، وإنما تدخل للتشويش على المصلين وعلى الوسوسة للمصلين. فإذا من تسوية الصفوف التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم تسوية المحاذاة والتراص في الصف، وهذا من كمال الاستواء، وكذلك إكمال الصفوف الأول فالأول، وهذا من تسوية الصف أيضا. فمن تسوية الصف التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إكمال الصفوف، فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول، ولا يشرع في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكميل الصف الأول فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول من الخير ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو أنهم لم يجدوا لفض النزاع عند المسارعة إلى هذا الخير الكبير في الأذان وفي القيام في الصف الأول، إذا لم يجدوا إلا أن يقترعوا على ذلك، فإذا جاء اثنان للصف الأول فقال أحدهما أنا أحق به منك وقال الآخر أنا أحق به منك، فحينئذ يقال فلنقرع بيننا، فأينا يكون في هذا المكان الخالي ووقت عليه القرعة كان. ومن لعب الشيطان بكثير من الناس أنهم يرون الصف الأول ليس فيه إلا نصفه، ومع ذلك يشرعون في إقامة صف ثان، ثم إذا أقيمت الصلاة وقيل لهم أتموا الصف الأول جعلوا يتلفتون مندهشين، وكل ذلك في الحقيقة كما قال الشيخ سببه الجهل العظيم، وأن بعض الأئمة لا يبالون بهذا الأمر الكبير الذي فرضه الله وأوجبه، وهو تسوية صفوف المأمومين وتراصها، فإذا لم يبالوا بذلك وإذا لم ينهوا عن مخالفته ولم يأمروا به وقع الناس لجهلهم في هذه المخالفة الكبيرة. التسوية يقول الشيخ سنة عند الحاجة إليه، قد مر وسبق من قوله هو رحمة الله عليه أن تسوية الصفوف واجبة، أن تسوية الصفوف واجبة، وهذا اختياره رحمه الله تعالى. فإذا لم توجد التسوية فقد أثم المصلون. قال الشيخ ينبغي أن تكون هذه السنة سنة مؤثرة، والحق أنها واجبة وليست بسنة كما قال، وهذا اختياره أيضا رحمة الله عليه. فالإمام عليه أن يراعي ذلك، وعليه أن يأمر بتسوية الصفوف، وإذا وجد أحدا قد اتصل في الصف وتقدم أمره بأن يتأخر وأن يمسح على صدوره وأن يأتي من أول الصف إلى آخره من أجل أن يأمر بتسوية المحاذاة وبسد الفرج وبالقيام قياما صحيحا كما سيأتي من معاني تسوية الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا باديا صدره أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بأن يقيموا الصفوف، وتوعد الذين لا يسوون الصفوف بقوله عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لما رأى رجلا باديا صدره في الصف في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بيده يمسح المناكب والصدور، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يمسح المناكب صلى الله عليه وسلم ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، الأحلام والنهى ذو العقول والألباب، والنهى جمع نهية وهي العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوزه، فسمي نهية لأنه ينتهي إلى ما أمر به لا يتجاوزه، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المناكب والصدور في الصفوف من طرف الصف إلى طرفه، فالواجب على الإمام أن يصبر وأن يعود الناس على تسوية الصف حتى يسووا الصفوف، ولا يمكن للمؤمن أن يبلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم ثم لا يبالي بعد بتسوية الصف. وهنا حديث مشهور ولكنه لا أصل له، وهو إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهذا مما لا أصل له. ومن تسوية الصفوف أيضا التقارب بينها، وهذا يخالف فيه كثير من المصلين، فتجد بين الصف الأول والذي يليه ما بين مقدم المسجد ومؤخره، والناس يقفون حيث أحبوا لا حيث ينبغي أن يقفوا، فينشئون الصف الثاني في مكان يكون فيه هواء متجدد من نافذة أو ما أشبه. وأما تسوية الصف فيدخل فيها التقارب بين الصفوف وفيما بينها وبين الإمام أيضا، فيقتربون من الإمام في إنشاء الصف الأول، ثم يكون الصف الثاني قريبا من الصف الأول. الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاجتماع مع التباعد، وكلما قربت الصفوف بعضها من بعض وقربت من الإمام كان أفضل. وفي بعض المساجد تجد بين الإمام وبين الصف الأول ما يتسع لصف أو صفين، أي يتقدم الإمام كثيرا، وهذا كله صادر عن الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة للإمام أن يكون قريبا من المأمومين، والسنة للمأمومين في الصفوف أن يكونوا قريبين من الإمام، وأن يكون كل صف قريبا من الصف الذي يليه. وهنا مسألة، هل الصف الثاني بالنسبة للصف الثالث صف أول، بحيث يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، هل ذلك كذلك أو لا؟ الظاهر لا، وذلك لأن الصف الأول خاصة يقتضي المبادرة والتبكير بخلاف الصف الثاني، فقد يكون مع تأخر الإمام، والتقدم إلى المسجد أمر مطلوب. فإذا هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أي يقترعوا عليه لاستهموا، هذا في حق الصف الأول خاصة، فلا يكون الصف الثاني صفا أول بالنسبة للصف الثالث، وإنما هذا متعلق بالصف الأول خاصة، فيه المبادرة والإسراع والتبكير، وفيه علامة ظاهرة ودليل لائح على الحرص على الصلاة والاستعداد لها قبل دخول وقتها إلى غير ذلك من تلك الأمور. ومن استواء الصفوف وكمالها أن يدنو الإنسان من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وكلما كان أقرب كان أولى. ولهذا جاء الحث على الدنو أي القرب من الإمام في صلاة الجمعة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على الإسراع إلى الجمعة، وبين أن الملائكة كما هو معلوم يكتبون الأول فالأول. ولذلك لما طبق ابن مسعود رضي الله عنه ذلك وخرج إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله يوم الجمعة على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول والثاني والثالث. وهذا الحديث فيه شيء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على الدنو من الإمام في صلاة الجمعة في غير ما حديث، فيمكن التعويل على الأحاديث الصحيحة كما هو معلوم. الدنو من الإمام أي القرب من الإمام أمر مطلوب. بعض الناس يأتي إلى الصف ويجد فيه مكانا قريبا من الإمام، ولكن يذهب إلى آخر الصف عند الجدار، وهذا من الحرمان، بل كلما كان أقرب إلى الإمام كان أفضل، وهذا من تسوية الصفوف كما مر. ومن تسوية الصفوف وكمالها تفضيل اليمين، يمين الإمام على شماله، يعني أن أيمن الصف أفضل من أيسره، فيمين الصف خير من شماله، ولكن ليس هذا على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول، لأنه لو كان على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول لقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتموا الأيمن فالأيمن، ولكن الأول فالأول. ولكن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: الأول فالأول، أتموا الأول فالأول. كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة، وأخرجه ابن حبان في الموارد والبيهقي والبغوي. فهذا حديث ثابت صحيح، فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أتموا الأيمن فالأيمن. وإذا كان ليس من المشروع أن تبدأ بالجانب الأيمن حتى يكمل، فإننا ننظر في أصول الشريعة كيف يكون هذا بالنسبة لليسار، وإلا لكان الأمر هكذا: يبدأ الصف من وراء الإمام ثم إلى آخر اليمين ولا أحد على يسار الإمام، فلا يكون الإمام حينئذ متمتعا موصوفا بالإمامة الحقة، لأنه إذا كان إماما في الصف فإنه يكون في وسطه فلا يتوسط حينئذ، وقد لا يأتي للصلاة من يكون على يساره، فيظل الصف هكذا بادئا من وراء الإمام إلى أقصى اليمين من غير أن يأتي أحد لكي يتوسط الإمام الصف. فتجد أن هذا بالنسبة لليسار إذا تحاذى اليمين واليسار وتساويا، فالأفضل اليمين، فإذا تساوى اليمين واليسار فالأفضل اليمين. لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة وجاء الحادي عشر فالأفضل أن يذهب إلى اليمين، لأن اليمين أفضل مع التساوي أو مع التقارب في العدد، بحيث لا يظهر التفاوت بين يمين الصف ويساره. أما مع التباعد ومع التفاوت في العدد فلا شك أن اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد، فاليسار القريب من الإمام أفضل من البعيد في اليمين وقد بعد عن الإمام. ويدل لذلك أن المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام بينهما، أي بين الاثنين. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الأسود وعلقمة في صلاتهما خلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شمال. فاستدل الشيخ رحمه الله بهذا الأمر وقال: وهذا يدل على أن اليمين ليس أفضل مطلقا، لأنه لو كان أفضل مطلقا لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمين الإمام ولا يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ولكن كان المشروع أن يكون واحد عن اليمين وواحد عن اليسار حتى يتوسط الإمام ولا يحصل حيف وجنف في أحد الطرفين. فاليسار القريب من الإمام خير من اليمين البعيد عنه، وهذا من تسوية الصفوف وكمالها، فلا يخالف أحد هذا على اعتبار أنه يذهب إلى يمين الصف، واليمين أفضل فليس بأفضل مطلقا، وإنما يفضل عند التسوية أو عند التقارب في العدد. وأما مع التفاوت فاليسار القريب من الإمام أفضل من اليمين البعيد عنه. ومن استواء الصفوف أن تفرد النساء وحدهن، بمعنى أن يكون النساء خلف الرجال، لا يختلط النساء بالرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا حديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم في صحيح. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كلما تأخرت النساء عن الرجال كان أفضل. إذن الأفضل أن تؤخر النساء عن صفوف الرجال لما في قربهن إلى الرجال من الفتنة، وأشد من ذلك اختلاطهن بالرجال بأن تكون المرأة إلى جانب الرجل أو يكون صف من النساء بين صفوف الرجال. قد يقول واحد: وكيف يقع هذا؟ وهل يقع هذا؟ نعم يقع في الحرم، يقع في الحرم،
أنه إذا أقيم للصلاة قد يجد المصلي بجانبه امرأة، أو يكون صف من الصفوف فيه نسوة، أو ينشئن صفا وحدهن بين صفوف الرجال. هذا لا ينبغي، وهو إلى التحريم مع خوف الفتنة أقرب، ومع انتفاء الفتنة هو خلاف الأول. يعني إذا كان النساء من محارمه فهو خلاف الأولى أيضا وخلاف الأفضل. فإذا يفردن وحدهن. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم عند هذا الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هل يكون هذا حتى ولو صلينا وحدهن بمعزل عن الرجال؟ فخير الصفوف حينئذ آخرها وشرها أولها ولو صلينا وحدهن بمعزل عن الرجال؟ قال الإمام النووي رحمه الله: المراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، أما إذا صلينا متميزات وحدهن لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. فانتبه لهذا، لأن الشائعة على ضده، ولكن كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه، الحديث يعني الذي أخرجه مسلم إنما هو في حال الاجتماع، في حال أن يصلين مع الرجال، يعني خلف الرجال كما هو الشأن في هذا الشرع الشريف. فخير صفوفهن حينئذ آخرها وشرها أوله، وأما إذا صلينا وحدهن فخير صفوفهن حينئذ منفردات منعزلات عن الرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها كالرجال سواء بسواء. وهذا إذا انفردنا. هل من استواء الصفوف أن يتقدم الرجال ويتأخر الصبيان؟ هل هذا داخل في الأمر بتسوية الصفوف؟ قال بعض العلماء إن هذا من تسوية الصفوف، كما في الروض المربعي مع حاشية ابن قاسم، وكمالها حينئذ يكون بأن يكون الرجال البالغون هم الذين يلون الإمام، وأن يكون الصبيان في الخلف. فإذا كان عندنا 100 رجل مثلا يمثلون صفا، وعندنا 100 صبي يمثلون نصف الصف، نجعل 100 رجل الصف الأول، 100 طفل الصف الثاني، حتى لو تقدم صبي إلى الأول أخرناه، لأن استواء الصف أن يكون الرجال البالغون في الأمام. هذا ما قاله بعض العلماء، واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، كما روى ذلك ابن مسعود وأخرجه مسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ولكن في هذا نظر، يعني هل هذا مسلم؟ وهل هذا من التسوية التي أمرنا بها أن نؤخر الصبيان مطلقا حتى ولو كان الواحد منهم قد جاء قبل أن يأتي جميع الرجال؟ فإذا جاءوا أخروا الصبيان وطردوهم إلى خلف صفوف الرجال. في هذا النظر قال الشيخ رحمه الله: نقول إن الصبيان إذا تقدموا إلى مكان فهم أحق به من غيره، لعموم الأدلة على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، والمساجد بيوت الله يستوي فيها عباد الله، فإذا تقدم الصبي إلى الصف الأول مثلا وجلس فليكن في مكانه، لأننا لو قلنا بإزاحة الصبيان عن المكان الفاضل وجعلناهم في مكان واحد أدى ذلك إلى لعبهم، لأنهم ينفردون بالصف. ثم هنا مشكل: إذا دخل الرجال بعد أن صف الجماعة هل يرجعونهم وهم في الصلاة والصبيان في الصلاة، وجاء الرجال متأخرين يرجعون هؤلاء الصبيان وهم في الصلاة، إن بقوا صفا كاملا خلف الرجال فإنهم يشوشون على من خلفهم من الرجال، ثم إن تأخيرهم عن الصف الأول بعد أن كانوا فيه يؤدي إلى محذورين. يقول الشيخ: المحذور الأول كراهة الصبي للمسجد، لأن الصبي وإن كان صبيا فينبغي ألا يحتقر، لأن هذا الشيء سينطبع في قلبه. والمحذور الثاني كراهة الصبي للرجل الذي أخره عن الصف، وما زال هذا كذلك في ذاكرة كل كبير من كهل وشيخ، فإنه لا ينسى موقفا مر به وهو صبي في الصلاة من طرد فلان له عليه رحمة الله، أو من قسوته عليه إلى غير ذلك من تلك الأمور. وبعض هؤلاء الصبيان يخرجون فلا يعودون، تلفظهم المساجد بفعل الناس فيها، وتتلقفهم الشوارع بالمجرمين فيها، فيذهب فلا يعود. فالشيخ رحمه الله نظر هذا النظر، هل هذا على إطلاق بمعنى أنه لو جاء الصبيان وحرصوا على ذلك فيأتون مبكرين من أجل أن يكونوا خلف الإمام، فيأتي الرجال بعد من حملة القرآن العظيم فيجدون الصبيان هكذا وراء الواحد منهم يحدث على نفسه ربما في الصلاة ولا يدري من الصلاة لا قليلا ولا كثيرا ولا حلم ولا نهية، ويقول حقي حقي. فهذا الأمر ينبغي أن يقيد أيضا، وأن يكون الأمر كما كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن هؤلاء الصبيان لم يكونوا في الصفوف المتقدمة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك هو حرص الصحابة رضوان الله عليهم من كبار الصحابة على الصلاة. فلو أن المسلمين من المكلفين، والصبيان لم يكلفوا بعد، فلو أن المكلفين حرصوا على الصلاة لكانوا خلف الإمام، ولما وجد هذا أصلا حتى يبحث، ولكن إلى الله المشتكى. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر قول بعض العلماء بتأخير الصبيان، قال فالحاصل أن هذا القول ضعيف، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام والنهى هو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، فمراده صلوات الله وسلامه عليه حث هؤلاء على التقدم لا تأخير الصغار عن أماكنه. على كل حال هذا رأيه رحمة الله عليه، وهو حري بأن يكون له رأي، رحمه الله رحمة واسعة. ومن تسوية الصفوف وكمالها أيضا اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة، إذا كان صوت الإمام خفيا ولا يبلغ من يكون بالخلف ولا يبلغ أحد عنه، فكل صف يقتدي بمن أمامه. ولهذا قال العلماء إذا كان الإنسان خارج المسجد لم يصح اهتمامه إلا أن يرى الإمام أو بعض المأمومين، فمن شروط صحة الاقتداء أن يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام حتى تصح مسألة الاقتداء. ولذلك إذا كانوا يصلون خارج المسجد وكان صف يمتد من باب المسجد خارجا، فإن من يكون خلفه يقتدي به، فهؤلاء الذين يكونون خارج المسجد لا يرون الإمام، وإنما هم يتابعون من يرى الإمام، لأن يعني الصف الممتد من كان منه داخلا في المسجد فهو يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام، والذين بالخارج يتابعون على هذا النحو. فاقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة، إذا كان صوت الإمام خفيا ولا يبلغ أحد عنه، فكل صف يقتدي بمن أمامه. ولهذا قال العلماء إذا كان الإنسان خارج المسجد لم يصح اهتمامه إلا أن يرى الإمام أو بعض المأمومين. لكن التسوية بالوجه الأول وهي تسوية المحاذاة هذه واجبة على القول الصحيح، هذا اختياره وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، أن التسوية تسوية المحاذاة واجبة، ولا تبطل الصلاة بتركها لأنها واجبة للصلاة وليست بواجبة في الصلاة كما مر، ولكن إذا تركها المصلون آثموا. قال الشيخ رحمه الله معلقا وشارحا قول الشيخ العلامة المختصر رحمه الله تعالى عندما تكلم عن سنية، على حسب ما ذهب إليه، سنية تسوية الصفوف، فقال وتسوية الصف، الألف واللام في الصف للعموم، ولهذا عبر بعض الفقهاء بقوله تسوية الصفوف، يقول تسوية الصف ولكن هذا يفيد العموم، تسوية الصفوف، فعبر بعض أهل الفقه بقوله تسوية الصفوف، فلا تقع التسوية على صف واحد وإنما على الصفوف كلها، فهذا يلزم الواقفين في الصف الأول وفي الصفوف التي تليه. فالصف هنا تسوية الصف اسم جنس يشمل جميع الصفوف الأول والثاني والثالث إلى آخر الصفوف، فيلزم المصلين في الجماعة أن يسووا صفوفهم كلها إلى آخره. إذا كان يمين الصف أكثر من يساره فهل يطلب من الجماعة تسوية اليمين مع اليسار؟ يعني لو وجد المصلين قد وقفوا في الصف فمال ميزان اليمين على ميزان اليسار، كفة اليمين رجحت، وظهر الخلل في عدم توسط الإمام، هل يأمرهم بأن يوسطوه؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: الجواب إذا كان الفرق واضحا فلا بأس أن يطلب تسوية اليمين مع اليسار لأجل بيان السنة، لأن كثيرا من الناس يظنون أن الأفضل اليمين مطلقا، حتى إنه لا يكمل الصف أحيانا من اليمين وليس في اليسار إلا واحد أو اثنان. قال في الفروع: ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، ولعله مرادهم. فلا بأس أن يطلب تسوية اليمين باليسار إذا ظهر الخلل واضحا في ذهاب المصلين إلى اليمين وترك اليسار. ثم ذكر مسألة رحمه الله تعالى فقال: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فأحسن الوضوء لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، والحديث قد مر. هل إذا خرج الإنسان من بيته قاصدا المسجد ثم توضأ في الميضاءة التي في المسجد لا يكون له مثل هذا الأجر؟ أو يكون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. والنص كما مر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فتوضأ في بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. الحديث متفق على صحته من روايات أبي هريرة. هل هذا على ظاهره فلا يتحصل على هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في المسجد ولا يتحصل عليه إلا من توضأ في بيته؟ اختيار الشيخ هو ظاهر الحديث أنه لا يكون له هذا الأجر إلا إذا توضأ في بيته، وأما إذا توضأ في المسجد في الميضاءة فلا يتحصل على هذا الأجر، لأن هناك فرقا بين من يخرج من بيته متهيئا للصلاة قاصدا لها وبين إنسان يأتي إلى المسجد غير متهيئ للصلاة. هذا الكلام لا يمكن دفعه، وهذا الاختيار موفق سديد في محله، ويمكن أن تقيده نوعا من التقييد فتقول: ولكن هناك من أصحاب الأعذار من لا يستطيع أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وهو يريد ألا يتأخر إذ بيته بعيد عن المسجد، فلو انتظر، لأنه ليس له أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فلو انتظر حتى يدخل الوقت ثم توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة فإنه يفوته كثير من الخير. فلو قيل إن صاحب العذر إذا كان على هذا النحو فقصد المسجد ونيته أنه لو كان بريئا من العذر مبرأ منه بعافية من الله وفضل لما توضأ إلا في بيته، فلا يبعد أن يقال حينئذ إنه يعطى هذا الأجر، والله تبارك وتعالى ذو الفضل العظيم. وكذلك إذا كان يعاني المشقة في مسألة الوضوء في بيته لسبب أو لآخر، يعني ما اختاره الشيخ موفق سديد في محله رحمة الله عليه. فيحرص الإنسان إذا كان غير ذي عذر على أن يتوضأ في بيته، أن يخرج إلى المسجد متوضئا في بيته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن له عذر ثم ذهب إلى المسجد فتوضأ في المسجد فإنه لا يتحصل على الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كانت خطواته إذا خرج إلى المسجد للصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، ولكنه لم يتوضأ في بيته، كانت خطواته لا تحط خطيئة ولا ترفع درجة إلا إذا أتى بالشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: يتوضأ في بيت ويخرج من بيته متوضئا إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، حينئذ يتحصل على الأجر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله أي الشيخ العلامة المختصر في الزاد ويقول الله أكبر، يعني في صفة الصلاة بعد أن ذكر ما ذكر يقول المصلي الله أكبر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، كما أخرج ذلك مسلم وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر، فنص عليه. وكان يقول: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، يعني تحريم ما حرم الله منها من الأفعال والأقوال التكبير. فإذا كبرت فقد حرم عليك أن تأتي بقول أو فعل ليس بمحله في الصلاة، فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم. وكان صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد والحاكم بإسناد صحيح: وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد صحيح. إذن لا يسع أحدا أن يدخل الصلاة بغير التكبير، يقول الله أكبر. القول إذا أطلق فإنما هو قول اللسان، أما إذا قيد فقيل يقول في قلبه أو يقول في خلده أو يقول في نفسه، فإنه حينئذ يتقيد بذلك. ولكن إذا أطلقت فقلت قال الله أكبر فهو قول اللسان عند الإطلاق، وأما عند التقييد فيقيد بما قيد به. الله أكبر، هذا التكبير الذي هو تحريم الصلاة هذا ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة بدونه، والصلاة تقع باطلة إذا ترك عمدا أو سهوا، لأنها لم تنعقد أصلا. يعني إذا دخل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام فإنه ليس في صلاة أصلا، لأن الصلاة لم تنعقد، سواء ترك تكبيرة الإحرام عمدا فصلاته باطلة اتفاقا، وكذلك الاتفاق واقع على أنه إذا نسي فلم يكبر تكبيرة الإحرام ودخل الصلاة فهو ليس في صلاة أصلا ولم يدخلها، فهي ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة بدونه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، مع أنه قال صلى الله عليه وسلم في الأول: ارجع فصل فإنك لم تصل. وعلى هذا فيكون كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ركنا لا تصح الصلاة بدونه. والعلماء لما ذكروا أركان الصلاة رجعوا إلى حديث المسيء في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما صلى فلم يحسن الصلاة: ارجع فصل فإنك لم تصل. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أحسن غير ما رأيت فعلمني، ذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تصح به صلاته، كان يقول له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال العلماء: إنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من أركان الصلاة. الركن ما لا يقوم الشيء إلا به ويكون داخلا في ماهيته. الركن ما لا يقوم الشيء إلا به ويكون داخلا في ماهية الشيء. أركان الصلاة أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعا، ولا يجبر الركن بسجود السهو، فسجود السهو لا يجبر الركن، سجود السهو لا يجبر الركن، بل لا بد من الإتيان بالركن. لو ترك الركوع في الصلاة مثلا نسيانا، لو تركه عمدا تبطل صلاته، وأما نسيانا فلو نسي فعليه أن يأتي بالركوع إذا لم يكن قد وصل إلى نظيره في الركعة التي تلي. وأما إذا كان قد وصل إلى نظيره، يعني وصل إلى الركوع في الركعة التي تلت الركعة التي نسي فيها الركوع، فإنه حينئذ تلغى الركعة التي نسي الركوع فيها ولا تحسب في الصلاة، وتكون الركعة الثانية هي الأولى بالنسبة للصلاة، ويسجد بعد ذلك للسهو. وإذا ترك ذلك عمدا فإن الصلاة تقع باطلة. وأما إذا لم يكن قد وصل إلى الركوع في الركعة التي تلت فإنه لابد أن يعود وجوبا وحالا إلى الركن الذي تركه فيأتي به ثم يتم على ذلك. إذن الركن ما لا يقوم الشيء إلا به وهو داخل في ماهيته. أركان الصلاة لا تتحقق الصلاة ولا يعتد بها إلا بها، ولا يجبر الركن بسجود السهو. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن شئت فقل واجبا لا تصلح الصلاة بدونه، لأجل أن يشمل إسباغ الوضوء، لأنه ليس بركن بل هو شرط. لكي يشمل إسباغ الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به المسيء في صلاته، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء بل الوضوء ليس بركن في الصلاة، بل هو شرط صحة وشرط للصلاة، وليس بركن في الصلاة، لأنه ليس من ماهية الصلاة، وإنما هو شرط للصلاة كما سيأتي في تعريف الشرط. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله هذا من دقته، إذ هو من أعلام الفقهاء رحمة الله عليه، يقول: إن شئت فقل واجبا لا ركنا، كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ركن لا تصح الصلاة بدون. ثم قال: وإن شئت فقل بل واجب لا تصح الصلاة بدونه، لأجل أن يشمل إسباغ الوضوء، لأنه ليس بركن بل هو شرط. فاحترز حتى لا يعترض عليه، وحتى لا يريد أحد عليه إيرادا فيقول: ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته الوضوء وليس بركن في الصلاة وإنما هو شرط، فكيف يصح إطلاقك؟ لأن كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في الصلاة هو ركن في الصلاة. الواجب عند الحنابلة ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، ولا تبطل بتركه سهوا أو جهلا، ويجب عليه السجود في حالة السهو. فالواجب عند الحنابلة ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، ولا تبطل بتركه سهوا أو جهلا، ولكنه إذا كان عالما بأن هذا من الواجبات في الصلاة وتركه تبطل الصلاة. يسامح الجاهل فيما لا يسامح فيه العالم، فالواجب هو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا كالتشهد الأوسط عنده. فإذا ترك الرجل متعمدا التشهد الأوسط على قول من يقول إنه واجب فصلاته باطلة، وأما على قول من يقول إنه سنة وليس بواجب، فلو تركه يأثم على مخالفة السنة في الصلاة بقول النبي صلي كما رأيتموني أصلي، وهو لم يكن يترك التشهد الأوسط. فلو خالف حينئذ على قول من يقول إنه سنة تكون صلاته صحيحة، وإذا ترك ذلك متعمدا فلا سجود للسهو عليه، لأنه لم يسهو إنما تعمد الترك، فلا يقال له حينئذ عليك أن تسجود للسهو. فإذا لو ترك التشهد الأوسط ساهيا أو جاهلا فقد ترك واجبا من واجبات الصلاة، تركه في حال النسيان والسهو والجهل لا يبطل الصلاة، عليه أن يسجد للسهو. الواجب الفرض وهو ما ثبت طلبه طلبا جازما بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وهو مرتبة بين الفرض والسنة، أي ما ثبت طلبه بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة على الفرضي. فهذا هو تحرير الخلاف بين هذا الإطلاق، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الحجاوي رحمه الله في مختصره زاد المستقنع الذي اختصر فيه كتاب المقنع للعلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى، قال: باب صفة الصلاة. وقال الشارح الشيخ محمد بن صالح رحمه الله تعالى: صفة الصلاة أي الكيفية التي تكون عليها، أي هيئتها القولية والفعلية. وصفة الصلاة تؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. والعمل لا يكون مقبولا عند الله تعالى إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الإخلاص فقد عني به أهل التوحيد والعقائد، وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد عني به الفقهاء. وضد الإخلاص الإشراك، وضد المتابعة البدعة. فمن تابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير إخلاص لم تصح أو لم تقبل عبادته، لقول ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أخلص لله تعالى ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه وعلقه البخاري في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الحديث المتفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأخذ العلماء رحمهم الله ببيان صفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة يتهيأ لها العبد المسلم وينتظرها، سواء كان يصلي جماعة أم كان يصلي منفردا. فإذا كان يصلي في الجماعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف لنا الهيئة التي يتخذها العبد المسلم الذي يعطي هذه العبادة قدرها ويرعاها حق رعايتها. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته، وتضاعف أي تزاد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، يعني بإسباغه والإتيان بآدابه وسننه، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فلم يخرج إلا بقصد الصلاة ولم يخرجه من بيته سوى ذلك، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. فهذه هي صلاة الملائكة عليه في مصلاه الذي صلى فيه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة، أي في حكم الصلاة، يكتب له أجرها وثوابها ما انتظر الصلاة. فيأتي الإنسان الصلاة إذا كان يصلي في الجماعة بسكينة ووقار، بسكينة في الألفاظ والحركات ووقار في الهيئة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أراد أن يسعى إلى الصلاة في الجماعة فعليه أن يسعى على هذه الهيئة، وأن يكون ذلك بوقار وسكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا دخل المسجد فعليه أن يصلي ركعتين. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. رواه أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا دخل المسجد وصلى الراتبة أو سنة ما بين الأذانين فإن ذلك يقوم مقام ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن العبد في صلاة من تضر الصلاة حتى ولو تأخر الإمام فإنه لا يزال في صلاة من تضر الصلاة، والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، والرجل إذا كانت الملائكة تصلي عليه فحري أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الملائكة له. قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن القيام عند قد من إقامتها، فأطلق القول بالسنية في هذا الأمر ولم يرد عليه دليل. والمشهور عند الحنابلة في مذهبهم كما أخبر عن ذلك وحرره صاحب الإنصاف أنهم لا يقومون عند إقامتها إلا إذا رأوا الإمام، فإن لم يروه انتظروا حتى يروا الإمام، لأنهم تابعون ولو قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين، لأن الإمام سيأتي بعدهم بعد أن يصطفوا ويقوموا، والغالب أنها لا تقام حتى يدخل الإمام المسجد ويراه الناس ثم يقيم المؤذن. وقيل يقوم للصلاة إذا رأى الإمام مطلقا، وقيل يقوم إذا شرع المقيم بالإقامة، وقيل يقوم إذا قال حي على الصلاة، وقيل يقوم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام. وقيل الأمر في ذلك واسع، والسنة لم ترد محددة لموضع القيام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي قتادة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فالسنة لم تحدد تحديدا قاطعا متى يقوم للصلاة. وعليه فإذا كانت السنة غير محددة للقيام كان القيام عند أول الإقامة أو في أثناء الإقامة أو عند انتهاء الإقامة، كل ذلك جائز. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيتهيأ الإنسان للدخول في الصلاة ويسعى إليها هذا السعي الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بسكينة ووقار، ويحرص على ألا تفوته تكبيرة الإحرام. قال المصنف المختصر رحمه الله تعالى: وتسوية الصف، يعني وتسن تسوية الصف في الصلاة. أطلق السنية في القيام عند قد من إقامتها ولم يرد بذلك دليل، فلا يسلم. وقال هاهنا: وتسوية الصف، يعني وتسن تسوية الصف، يعني في الصلاة. والحق أن النصوص تقول بالوجوب لا بالسنية، فتسوية الصفوف واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهذا متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه يرفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. والقداح خشب السهام حين تنحت وتبرى، واحدها قدح. ومعنى الحديث: كان يبالغ في تسويتنا وتسوية الصفوف حتى تصير كأنما تقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من رواية النعمان رضي الله عنه.
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو نظرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم لوجدت ثلاث مؤكدات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى باللام التي وقعت في جواب القسم المقدر، وأتى بالنون المشددة المؤكدة، فيصبح عندنا الآن من المؤكدات القسم واللام الواقعة في جواب القسم المقدر والنون، فهذا الخبر فيه تحذير لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين أحوال تلك القلوب في النظر وفي الاتجاه وفي الرأي حتى تختلف القلوب، فهذا وعيد شديد على من ترك التسوية. وأهل العلم الذين قالوا بوجوب تسوية الصفوف كثيرون، منهم البخاري رحمه الله وابن خزيمة وابن حزم، وكذلك المنذري وابن حجر والصنعاني والشوكاني والألباني وغيرهم، وهذا هو الراجح عند أهل العلم أن الجماعة في الصلاة إذا لم يسووا الصف فهم آثمون، ولكن لا تبطل صلاتهم، لأن هذا الواجب الذي أوجبه الله عليهم هو واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، وفرق كبير بين الواجب الذي يكون للصلاة والواجب الذي يكون في الصلاة. فالأذان مثلا واجب للصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه، ولكن يأثم القوم بتركه، فهذا واجب للصلاة، وأما الواجب في الصلاة فإنه إن ترك بطلت الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد عنه كثير من الأحاديث التي تقضي بهذا الأمر العظيم الذي ذهب العلماء إلى القول بوجوبه، وأنه يجب على المسلمين في صلاة الجماعة أن يصفوا صفوفهم وأن يسووها تسوية، وإلا فقد وقعوا في الإثم الذي يترتب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الكبير الذي يلحق الأمة ويصيبها في الصميم، وهو أن القلوب تختلف. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك الأمر الكبير، وبعض أهل العلم يقول بعد أن قرر الوجوب إنه إذا لم يقع هذا الأمر الذي ذهب العلماء إلى القول بوجوبه على حسب النصوص والأدلة فإن الصلاة تكون باطلة، فهذا قول عند أهل العلم أن الصلاة إذا لم يسوي المصلون الصفوف فيها فإنها تبطل لأنهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى من القول بالبطلان مطلقا، لأن التسوية واجبة للصلاة وليست بواجبة في الصلاة، فهذا واجب خارج عن هيئة الصلاة، والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه ولا تبطل الصلاة به كالأذان مثلا. وأما تسوية الصف فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كما روى أنس رضي الله عنه كيف تكون تسوية الصفوف، فقال أنس رضي الله عنه وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، هذا رواه البخاري في صحيح. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس، والبغل الشموس البغل الحرون الذي لا ينقاد ويستعصي على الانقياد. وفي قول للنعمان بن بشير رضي الله عنه فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه، أخرجه البخاري تعليقا ورواه أبو داود موصولا صحيحا. فهذه الكيفية التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبين كيف يؤتى بهذا الواجب بهذا الفرض الذي أوجبه الله وفرضه على عباده في صلاتهم في جماعة في هيئة صفوفهم في استوائها وإقامتها. فيقول النعمان رضي الله عنه فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، فإذا وقع ذلك كذلك فقد وقعت تسوية الصف. وتسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد. ثم قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهل المعتبر مقدم الرجل؟ الجواب: المعتبر المناكب في أعلى البدن، والأكعب في أسفل البدن. والأكعب جمع كعب، والكعب العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، فهذا يكون عند الاعتدال. وأما إذا كان في الإنسان حديداب فلا عبرة بالمناكب، لأن هذا الحديداب لا يمكن أن يتأتى منه إلزاق للمنكب بالمنكب، لأن الذي يكون محدودب الظهر يكون منحرفا إلى الأمام، وهذا لا حيلة له فيه. فإذا يعاد إلى الأكعب، فتعتبر الأكعب عند التسوية لأنها في العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعب في أسفل الساق، والساق هو عمود البدن، فكان هذا المعتبر. وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبر، وهذا من الخطأ الشائع عند التسوية، أن الناس عند الوقوف في الصف في الصلاة يلجؤون لتسوية الصفوف إلى هذا الأمر، ويعتبرون أطراف الأرجل. وأطراف الأرجل تختلف، فبعض الناس تكون رجله أطول من رجل صاحبه، وحينئذ فلو ذهب يصنع ذلك فإن الصف لا يستوي. تسوية الصف المتوعد على مخالفتها هي تسوية بالمحاذاة، ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام. وعلى هذا فإذا وقف إمام ومأموم فإنه يكون محاذيا للمأموم، يكون الإمام محاذيا للمأموم ولا يتقدم عليه ولو يسيرا، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينبغي تقدم الإمام على المأموم يسيرا ليتميز الإمام عن المأموم، ليس كذلك، فهذا مخالف لظاهر النص. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي من وراء، يعني من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله عن يمينه، ولم ينقل أنه أخره قليلا، فدل على أنه جعله بحذائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فابن عباس لما صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه فأقامه عن يمينه، ولم ينقل ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخره عنه قليلا، فدل على أنه كان بحذائه قائما. فالإمام والمأموم يعتبران صفا، فإذا اعتبرت الإمام والمأموم صفا فالمشروع تسوية الصف كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسوية الصف التي ورد الوعيد على مخالفتها هي تسوية الصف بالمحاذاة، ولكن هنالك تسوية أخرى، فتسوية الصف لا تعني تسوية المحاذاة فقط، ولكن تسوية أخرى بمعنى الكمال، بمعنى الاستواء، كما قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. فهذه المذكورة هنا من صفته تدل على معنى الكمال، أي كمل. ولما بلغ أشده واستوى، أي وكمل. فإذا قلنا استواء الصف بمعنى كماله لم يكن ذلك مقتصرا على تسوية المحاذاة، بل يشمل عدة أشياء. مما تشمله تسوية الصف تسوية المحاذاة، فهي تدخل دخولا أولية، وهي التي ورد الوعيد على مخالفتها، تسوية الصف بالمحاذاة. وهذه التسوية بالمحاذاة تكون كما قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن يلزق الرجل منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. ولو تأملت في قوله رضي الله عنه: فرأيت الرجل يلزق، هذا يدل على معنى زائد على مجرد المماسة، وإنما هو الإلزاق. والحديث الذي مر وتجده أيضا عند البخاري في صحيحه معلقا تعليقا مجزوما به، وقد وصله أبو داود وهو حديث صحيح: كنا نؤمر بأن يلزق الرجل منكبه بمنكب صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه في الصلاة، في الصف في الصلاة. وقول الصحابي كنا نؤمر، من الذي له أن يأمر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله كنا نؤمر أن يلزق الرجل فكأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا إيانا افعلوا كذا وكذا. فهذا اللفظ كما ترى موح جدا، وهذا أول ما يكون من التسوية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصف في الصلاة، وهي تسوية المحاذاة، وهذه واجبة كما مر. ويدخل في تسوية الصف أيضا بمعنى الكمال التراص في الصف، فإن هذا من كماله، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بذلك، وندب أمته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتراصون ويكملون الأول فالأول، فهذا يدخل في التسوية في كمالها، كما في حديث جابر بن سمرة في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتراص وبإكمال الصفوف الأول فالأول، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. ولكن المراد بالتراص ألا يدعوا فرجا للشياطين، وليس المراد بالتراص التزاحم، ليس المراد بالتراص أن يتزاحموا في الصف تزاحما، وإنما المراد بالتراص ألا يدعوا فرجا للشيطان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان. وهذا حديث صحيح، ولا تذروا أي ولا تتركوا ولا تدعوا فرجات للشيطان، والفرجات جمع فرجة، وهي المسافة تكون بين الشيئين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتراص، فلا يفهمن من التراص التزاحم على الصف بحيث يجد الناس العنت، وإنما يكون ذلك كذلك عند التزاحم، عند الزحام، عند كثرة المصلين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتراص، وقال صلى الله عليه وسلم تراصوا ولا تدعوا فرجات للشيطان، يعني لا يكونن بينكم فرج تدخل منها الشياطين، لأن الشياطين يدخلون بين الصفوف كأولاد الضأن الصغار من أجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم كما ترى البنيان رصا يرصه البناء رصا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، يعني لا تجعلوا مسافات بين الصف الأول والصف الذي يليه ثم الذي يليه، لا تجعلوا المسافات واسعة، وإنما قاربوا بين الصفوف، وهذا من تسوية الصفوف كما سيأتي إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأكتاف، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، أرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف، والحذف غنم أسود صغار بلا قرون ولا أذناب، وقيل هي حجازية وقيل هي يمنية. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تلك الفروجات التي تكون بين المصلين في صفوفهم تملأها الشياطين، فإذا ملأتها الشياطين لن تدخل الشياطين من أجل أن تصلي مع الجماعة، وإنما تدخل للتشويش على المصلين وعلى الوسوسة للمصلين. فإذا من تسوية الصفوف التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم تسوية المحاذاة والتراص في الصف، وهذا من كمال الاستواء، وكذلك إكمال الصفوف الأول فالأول، وهذا من تسوية الصف أيضا. فمن تسوية الصف التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إكمال الصفوف، فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول، ولا يشرع في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكميل الصف الأول فقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول من الخير ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو أنهم لم يجدوا لفض النزاع عند المسارعة إلى هذا الخير الكبير في الأذان وفي القيام في الصف الأول إذا لم يجدوا إلا أن يقترعوا على ذلك، فإذا جاء اثنان للصف الأول فقال أحدهما أنا أحق به منك وقال الآخر أنا أحق به منك، فحينئذ يقال فلنقرع بيننا، فأينا يكون في هذا المكان الخالي ووقت عليه القرعة كان. ومن لعب الشيطان بكثير من الناس أنهم يرون الصف الأول ليس فيه إلا نصفه، ومع ذلك يشرعون في إقامة صف ثان، ثم إذا أقيمت الصلاة وقيل لهم أتموا الصف الأول جعلوا يتلفتون مندهشين. وكل ذلك في الحقيقة كما قال الشيخ سببه الجهل العظيم، وأن بعض الأئمة لا يبالون بهذا الأمر الكبير الذي فرضه الله وأوجبه، وهو تسوية صفوف المأمومين وتراصها، فإذا لم يبالوا بذلك وإذا لم ينهوا عن مخالفته ولم يأمروا به وقع الناس لجهلهم في هذه المخالفة الكبيرة. التسوية يقول الشيخ سنة عند الحاجة إليه، قد مر وسبق من قوله هو رحمة الله عليه أن تسوية الصفوف واجبة، أن تسوية الصفوف واجبة، وهذا اختياره رحمه الله تعالى. فإذا لم توجد التسوية فقد أثم المصلون. قال الشيخ ينبغي أن تكون هذه السنة سنة مؤثرة، والحق أنها واجبة وليست بسنة كما قال، وهذا اختياره أيضا رحمة الله عليه. فالإمام عليه أن يراعي ذلك، وعليه أن يأمر بتسوية الصفوف، وإذا وجد أحدا قد انفصل في الصف وتقدم أمره بأن يتأخر وأن يمسح على صدوره وأن يأتي من أول الصف إلى آخره، من أجل أن يأمر بتسوية المحاذاة وبسد الفرج وبالقيام قياما صحيحا كما سيأتي من معاني تسوية الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا باديا صدره أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بأن يقيموا الصفوف، وتوعد الذين لا يسوون الصفوف بقوله عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لما رأى رجلا باديا صدره في الصف في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بيده يمسح المناكب والصدور، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يمسح المناكب صلى الله عليه وسلم ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، الأحلام والنهى ذو العقول والألباب، والنهى جمع نهية وهي العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوزه، فسمي نهية لأنه ينتهي إلى ما أمر به لا يتجاوزه، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المناكب والصدور في الصفوف من طرف الصف إلى طرفه، فالواجب على الإمام أن يصبر وأن يعود الناس على تسوية الصف حتى يسووا الصفوف، ولا يمكن للمؤمن أن يبلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم ثم لا يبالي بعد بتسوية الصف. وهنا حديث مشهور ولكنه لا أصل له، وهو إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهذا مما لا أصل له. ومن تسوية الصفوف أيضا التقارب بينها، وهذا يخالف فيه كثير من المصلين، فتجد بين الصف الأول والذي يليه ما بين مقدم المسجد ومؤخره، والناس يقفون حيث أحبوا لا حيث ينبغي أن يقفوا، فينشئون الصف الثاني في مكان يكون فيه هواء متجدد من نافذة أو ما أشبه، وأما تسوية الصف فيدخل فيها التقارب بين الصفوف وفيما بينها وبين الإمام أيضا، فيقتربون من الإمام في إنشاء الصف الأول، ثم يكون الصف الثاني قريبا من الصف الأول. الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاجتماع مع التباعد، وكلما قربت الصفوف بعضها من بعض وقربت من الإمام كان أفضل. وفي بعض المساجد تجد بين الإمام وبين الصف الأول ما يتسع لصف أو صفين، أي يتقدم الإمام كثيرا، وهذا كله صادر عن الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة للإمام أن يكون قريبا من المأمومين، والسنة للمأمومين في الصفوف أن يكونوا قريبين من الإمام، وأن يكون كل صف قريبا من الصف الذي يليه. وهنا مسألة، هل الصف الثاني بالنسبة للصف الثالث صف أول، بحيث يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، هل ذلك كذلك أو لا؟ الظاهر لا، وذلك لأن الصف الأول خاصة يقتضي المبادرة والتبكير بخلاف الصف الثاني، فقد يكون مع تأخر الإمام، والتقدم إلى المسجد أمر مطلوب. فإذا هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أي يقترعوا عليه لاستهموا، هذا في حق الصف الأول خاصة، فلا يكون الصف الثاني صفا أول بالنسبة للصف الثالث، وإنما هذا متعلق بالصف الأول خاصة، فيه المبادرة والإسراع والتبكير، وفيه علامة ظاهرة ودليل لائح على الحرص على الصلاة والاستعداد لها قبل دخول وقتها إلى غير ذلك من تلك الأمور. ومن استواء الصفوف وكمالها أن يدنو الإنسان من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وكلما كان أقرب كان أولى، ولهذا جاء الحث على الدنو أي القرب من الإمام في صلاة الجمعة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على الإسراع إلى الجمعة، وبين أن الملائكة كما هو معلوم يكتبون الأول فالأول، ولذلك لما طبق ابن مسعود رضي الله عنه ذلك وخرج إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله يوم الجمعة على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول والثاني والثالث. وهذا الحديث فيه شيء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على الدنو من الإمام في صلاة الجمعة في غير ما حديث، فيمكن التعويل على الأحاديث الصحيحة كما هو معلوم. الدنو من الإمام أي القرب من الإمام أمر مطلوب. بعض الناس يأتي إلى الصف ويجد فيه مكانا قريبا من الإمام، ولكن يذهب إلى آخر الصف عند الجدار، وهذا من الحرمان، بل كلما كان أقرب إلى الإمام كان أفضل، وهذا من تسوية الصفوف كما مر. ومن تسوية الصفوف وكمالها تفضيل اليمين، يمين الإمام على شماله، يعني أن أيمن الصف أفضل من أيسره، فيمين الصف خير من شماله، ولكن ليس هذا على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول، لأنه لو كان على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول لقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتم الأيمن فالأيمن، ولكن الأول فالأول، ولكن هنا يقول صلى الله عليه وسلم الأول فالأول، أتم الأول فالأول، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة وأخرجه ابن حبان في الموارد والبيهقي والبغوي. فهذا حديث ثابت صحيح فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أتم الأيمن فالأيمن، وإذا كان ليس من المشروع أن تبدأ بالجانب الأيمن حتى يكمل، فإننا ننظر في أصول الشريعة كيف يكون هذا بالنسبة لليسار، وإلا لكان الأمر هكذا: يبدأ الصف من وراء الإمام ثم إلى آخر اليمين ولا أحد على يسار الإمام، فلا يكون الإمام حينئذ متمتعا موصوفا بالإمامة الحقة، لأنه إذا كان إماما في الصف فإنه يكون في وسطه فلا يتوسط حينئذ، وقد لا يأتي للصلاة من يكون على يساره، فيظل الصف هكذا بادئا من وراء الإمام إلى أقصى اليمين من غير أن يأتي أحد لكي يتوسط الإمام الصف. فتجد أن هذا بالنسبة لليسار إذا تحاذى اليمين واليسار وتساويا فالأفضل اليمين، فإذا تساوى اليمين واليسار فالأفضل اليمين. لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة وجاء الحادي عشر فالأفضل أن يذهب إلى اليمين، لأن اليمين أفضل مع التساوي أو مع التقارب في العدد بحيث لا يظهر التفاوت بين يمين الصف ويساره. أما مع التباعد ومع التفاوت في العدد فلا شك أن اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد، فاليسار القريب من الإمام أفضل من البعيد في اليمين وقد بعد عن الإمام. ويدل لذلك أن المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام بينهما أي بين الاثنين. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الأسود وعلقمة في صلاتهما خلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شمال. فاستدل الشيخ رحمه الله بهذا الأمر وقال: وهذا يدل على أن اليمين ليس أفضل مطلقا، لأنه لو كان أفضل مطلقا لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمين الإمام ولا يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ولكن كان المشروع أن يكون واحد عن اليمين وواحد عن اليسار حتى يتوسط الإمام ولا يحصل حيف وجنف في أحد الطرفين. فاليسار القريب من الإمام خير من اليمين البعيد عنه، وهذا من تسوية الصفوف وكمالها، فلا يخالف أحد هذا على اعتبار أنه يذهب إلى يمين الصف، واليمين أفضل فليس بأفضل مطلقا، وإنما يفضل عند التسوية أو عند التقارب في العدد. وأما مع التفاوت فاليسار القريب من الإمام أفضل من اليمين البعيد عنه. ومن استواء الصفوف أن تفرد النساء وحدهن، بمعنى أن يكون النساء خلف الرجال، لا يختلط النساء بالرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا حديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم في صحيح. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كلما تأخرت النساء عن الرجال كان أفضل. إذن الأفضل أن تؤخر النساء عن صفوف الرجال لما في قربهن إلى الرجال من الفتنة، وأشد من ذلك اختلاطهن بالرجال بأن تكون المرأة إلى جانب الرجل أو يكون صف من النساء بين صفوف الرجال. قد يقول واحد: وكيف يقع هذا؟ وهل يقع هذا؟ نعم يقع، يقع في الحرم، يقع في الحرم أنه إذا أقيم للصلاة قد يجد المصلي بجانبه امرأة، أو يكون صف من الصفوف فيه نسوة، أو ينشئن صفا وحدهن بين صفوف الرجال. هذا لا ينبغي، وهو إلى التحريم مع خوف الفتنة أقرب، ومع انتفاء الفتنة هو خلاف الأولى، يعني إذا كان النساء من محارمه فهو خلاف الأولى أيضا وخلاف الأفضل. فإذا يفردن وحدهن. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم عند هذا الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هل يكون هذا حتى ولو صلينا وحدهن بمعزل عن الرجال فخير الصفوف حينئذ آخرها وشرها أولها ولو صلينا وحدهن بمعزل عن الرجال؟ قال الإمام النووي رحمه الله: المراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، أما إذا صلينا متميزات وحدهن لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخره. فانتبه لهذا، لأن الشائعة على ضده، ولكن كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه، الحديث يعني الذي أخرجه مسلم إنما هو في حال الاجتماع، في حال أن يصلين مع الرجال يعني خلف الرجال كما هو الشأن في هذا الشرع الشريف. فخير صفوفهن حينئذ آخرها وشرها أوله، وأما إذا صلينا وحدهن فخير صفوفهن حينئذ منفردات منعزلات عن الرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها كالرجال سواء بسواء، وهذا إذا انفردنا. هل من استواء الصفوف أن يتقدم الرجال ويتأخر الصبيان؟ هل هذا داخل في الأمر بتسوية الصفوف؟ قال بعض العلماء إن هذا من تسوية الصفوف، كما في الروض المربعي مع حاشية ابن قاسم، وكمالها حينئذ يكون بأن يكون الرجال البالغون هم الذين يلون الإمام، وأن يكون الصبيان في الخلف. فإذا كان عندنا 100 رجل مثلا يمثلون صفا، وعندنا 100 صبي يمثلون نصف الصف، نجعل 100 رجل الصف الأول، 100 طفل الصف الثاني، حتى لو تقدم صبي إلى الأول أخرناه، لأن استواء الصف أن يكون الرجال البالغون في الأمام. هذا ما قاله بعض العلماء، واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، كما روى ذلك ابن مسعود وأخرجه مسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ولكن في هذا نظر، يعني هل هذا مسلم وهل هذا من التسوية التي أمرنا بها أن نؤخر الصبيان مطلقا حتى ولو كان الواحد منهم قد جاء قبل أن يأتي جميع الرجال، فإذا جاءوا أخروا الصبيان وطردوهم إلى خلف صفوف الرجال؟ في هذا النظر قال الشيخ رحمه الله: نقول إن الصبيان إذا تقدموا إلى مكان فهم أحق به من غيره، لعموم الأدلة على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، والمساجد بيوت الله يستوي فيها عباد الله، فإذا تقدم الصبي إلى الصف الأول مثلا وجلس فليكن في مكانه، لأننا لو قلنا بإزاحة الصبيان عن المكان الفاضل وجعلناهم في مكان واحد أدى ذلك إلى لعبهم، لأنهم ينفردون بالصف. ثم هنا مشكل: إذا دخل الرجال بعد أن صف الجماعة هل يرجعونهم وهم في الصلاة والصبيان في الصلاة، وجاء الرجال متأخرين يرجعون هؤلاء الصبيان وهم في الصلاة، إن بقوا صفا كاملا خلف الرجال فإنهم يشوشون على من خلفهم من الرجال، ثم إن تأخيرهم عن الصف الأول بعد أن كانوا فيه يؤدي إلى محذورين. يقول الشيخ: المحذور الأول كراهة الصبي للمسجد، لأن الصبي وإن كان صبيا فينبغي ألا يحتقر، لأن هذا الشيء سينطبع في قلبه. والمحذور الثاني كراهة الصبي للرجل الذي أخره عن الصف، وما زال هذا كذلك في ذاكرة كل كبير من كهل وشيخ، فإنه لا ينسى موقفا مر به وهو صبي في الصلاة من طرد فلان له عليه رحمة الله، أو من قسوته عليه، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وبعض هؤلاء الصبيان يخرجون فلا يعودون، تلفظهم المساجد بفعل الناس فيها وتتلقفهم الشوارع بالمجرمين فيها، فيذهب فلا يعود. فالشيخ رحمه الله نظر هذا النظر: هل هذا على إطلاق، بمعنى أنه لو جاء الصبيان وحرصوا على ذلك فيأتون مبكرين من أجل أن يكونوا خلف الإمام، فيأتي الرجال بعد من حملة القرآن العظيم فيجدون الصبيان هكذا وراء الواحد منهم يحدث على نفسه ربما في الصلاة ولا يدري من الصلاة لا قليلا ولا كثيرا ولا حلم ولا نهية، ويقول حقي حقي، فهذا الأمر ينبغي أن يقيد أيضا، وأن يكون الأمر كما كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن هؤلاء الصبيان لم يكونوا في الصفوف المتقدمة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك هو حرص الصحابة رضوان الله عليهم من كبار الصحابة على الصلاة. فلو أن المسلمين من المكلفين، والصبيان لم يكلفوا بعد، فلو أن المكلفين حرصوا على الصلاة لكانوا خلف الإمام، ولما وجد هذا أصلا حتى يبحث، ولكن إلى الله المشتكى. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر قول بعض العلماء بتأخير الصبيان، قال فالحاصل أن هذا القول ضعيف، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام والنهى هو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، فمراده صلوات الله وسلامه عليه حث هؤلاء على التقدم لا تأخير الصغار عن أماكنه. على كل حال هذا رأيه رحمة الله عليه، وهو حري بأن يكون له رأي، رحمه الله رحمة واسعة. ومن تسوية الصفوف وكمالها أيضا اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة، إذا كان صوت الإمام خفيا ولا يبلغ من يكون بالخلف ولا يبلغ أحد عنه، فكل صف يقتدي بمن أمامه. ولهذا قال العلماء إذا كان الإنسان خارج المسجد لم يصح اهتمامه إلا أن يرى الإمام أو بعض المأمومين، فمن شروط صحة الاقتداء أن يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام حتى تصح مسألة الاقتداء. ولذلك إذا كانوا يصلون خارج المسجد وكان صف يمتد من باب المسجد خارجا، فإن من يكون خلفه يقتدي به، فهؤلاء الذين يكونون خارج المسجد لا يرون الإمام، وإنما هم يتابعون من يرى الإمام، لأن الصف الممتد من كان منه داخلا في المسجد فهو يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام، والذين بالخارج يتابعون على هذا النحو. فاقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة، إذا كان صوت الإمام خفيا ولا يبلغ أحد عنه، فكل صف يقتدي بمن أمامه. ولهذا قال العلماء إذا كان الإنسان خارج المسجد لم يصح اهتمامه إلا أن يرى الإمام أو بعض المأمومين. لكن التسوية بالوجه الأول وهي تسوية المحاذاة هذه واجبة على القول الصحيح، هذا اختياره وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، أن التسوية تسوية المحاذاة واجبة، ولا تبطل الصلاة بتركها، لأنها واجبة للصلاة وليست بواجبة في الصلاة كما مر، ولكن إذا تركها المصلون آثموا. قال الشيخ رحمه الله معلقا وشارحا قول الشيخ العلامة المختصر رحمه الله تعالى عندما تكلم عن سنية، على حسب ما ذهب إليه، سنية تسوية الصفوف، فقال وتسوية الصف، الألف واللام في الصف للعموم، ولهذا عبر بعض الفقهاء بقوله تسوية الصفوف، يقول تسوية الصف، ولكن هذا يفيد العموم، تسوية الصفوف، فعبر بعض أهل الفقه بقوله تسوية الصفوف، فلا تقع التسوية على صف واحد وإنما على الصفوف كلها، فهذا يلزم الواقفين في الصف الأول وفي الصفوف التي تليه. فالصف هنا تسوية الصف اسم جنس يشمل جميع الصفوف، الأول والثاني والثالث إلى آخر الصفوف، فيلزم المصلين في الجماعة أن يسووا صفوفهم كلها إلى آخره. إذا كان يمين الصف أكثر من يساره، فهل يطلب من الجماعة تسوية اليمين مع اليسار؟ يعني لو وجد المصلين قد وقفوا في الصف فمال ميزان اليمين على ميزان اليسار، كفة اليمين رجحت وظهر الخلل في عدم توسط الإمام، هل يأمرهم بأن يوسطوه؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى الجواب إذا كان الفرق واضحا فلا بأس أن يطلب تسوية اليمين مع اليسار لأجل بيان السنة، لأن كثيرا من الناس يظنون أن الأفضل اليمين مطلقا، حتى إنه ليكمل الصف أحيانا من اليمين وليس في اليسار إلا واحد أو اثنان. قال في الفروع ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، ولعله مرادهم. فلا بأس أن يطلب تسوية اليمين باليسار إذا ظهر الخلل واضحا في ذهاب المصلين إلى اليمين وترك اليسار. ثم ذكر مسألة رحمه الله تعالى فقال: قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، والحديث قد مر. هل إذا خرج الإنسان من بيته قاصدا المسجد ثم توضأ في الميضاءة التي في المسجد لا يكون له مثل هذا الأجر؟ أو يكون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. والنص كما مر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فتوضأ في بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. الحديث متفق على صحته من روايات أبي هريرة. هل هذا على ظاهره فلا يتحصل على هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في المسجد ولا يتحصل عليه إلا من توضأ في بيته؟ اختيار الشيخ هو ظاهر الحديث أنه لا يكون له هذا الأجر إلا إذا توضأ في بيته، وأما إذا توضأ في المسجد في الميضاءة فلا يتحصل على هذا الأجر، لأن هناك فرقا بين من يخرج من بيته متهيئا للصلاة قاصدا لها وبين إنسان يأتي إلى المسجد غير متهيئ للصلاة. هذا الكلام لا يمكن دفعه، وهذا الاختيار موفق سديد في محله، ويمكن أن تقيده نوعا من التقييد فتقول: ولكن هناك من أصحاب الأعذار من لا يستطيع أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وهو يريد ألا يتأخر إذ بيته بعيد عن المسجد، فلو انتظر، لأنه ليس له أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فلو انتظر حتى يدخل الوقت ثم توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة فإنه يفوته كثير من الخير. فلو قيل إن صاحب العذر إذا كان على هذا النحو فقصد المسجد ونيته أنه لو كان بريئا من العذر مبرأ منه بعافية من الله وفضل لما توضأ إلا في بيته، فلا يبعد أن يقال حينئذ إنه يعطى هذا الأجر، والله تبارك وتعالى ذو الفضل العظيم. وكذلك إذا كان يعاني المشقة في مسألة الوضوء في بيته لسبب أو لآخر، يعني ما اختاره الشيخ موفق سديد في محله رحمة الله عليه. فيحرص الإنسان إذا كان غير ذي عذر على أن يتوضأ في بيته وأن يخرج إلى المسجد متوضئا في بيته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن له عذر ثم ذهب إلى المسجد فتوضأ في المسجد فإنه لا يتحصل على الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كانت خطواته إذا خرج إلى المسجد للصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، ولكنه لم يتوضأ في بيته، كانت خطواته لا تحط خطيئة ولا ترفع درجة، إلا إذا أتى بالشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: يتوضأ في بيت ويخرج من بيته متوضئا إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، حينئذ يتحصل على الأجر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله أي الشيخ العلامة المختصر في الزاد ويقول الله أكبر، يعني في صفة الصلاة بعد أن ذكر ما ذكر يقول المصلي الله أكبر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر كما أخرج ذلك مسلم وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر، فنص عليه. وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، يعني تحريم ما حرم الله منها من الأفعال والأقوال التكبير، فإذا كبرت فقد حرم عليك أن تأتي بقول أو فعل ليس بمحله في الصلاة، فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم. وكان صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد والحاكم بإسناد صحيح، وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد صحيح. إذن لا يسع أحدا أن يدخل الصلاة بغير التكبير، يقول الله أكبر. القول إذا أطلق فإنما هو قول اللسان، أما إذا قيد فقيل يقول في قلبه أو يقول في خلده أو يقول في نفسه، فإنه حينئذ يتقيد بذلك. ولكن إذا أطلقت فقلت قال الله أكبر فهو قول اللسان عند الإطلاق، وأما عند التقييد فيقيد بما قيد به. الله أكبر، هذا التكبير الذي هو تحريم الصلاة هذا ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة بدونه، والصلاة تقع باطلة إذا ترك عمدا أو سهوا، لأنها لم تنعقد أصلا. يعني إذا دخل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام فإنه ليس في صلاة أصلا، لأن الصلاة لم تنعقد، سواء ترك تكبيرة الإحرام عمدا فصلاته باطلة اتفاقا، وكذلك الاتفاق واقع على أنه إذا نسي فلم يكبر تكبيرة الإحرام ودخل الصلاة فهو ليس في صلاة أصلا ولم يدخلها، فهي ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة بدونه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، مع أنه قال صلى الله عليه وسلم في الأول: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وعلى هذا فيكون كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ركنا لا تصح الصلاة بدونه. والعلماء لما ذكروا أركان الصلاة رجعوا إلى حديث المسيء في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما صلى فلم يحسن الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أحسن غير ما رأيت فعلمني، ذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تصح به صلاته، كان يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال العلماء: إنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من أركان الصلاة. الركن ما لا يقوم الشيء إلا به ويكون داخلا في ماهيته، الركن ما لا يقوم الشيء إلا به ويكون داخلا في ماهية الشيء. أركان الصلاة أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعا، ولا يجبر الركن بسجود السهو، فسجود السهو لا يجبر الركن، سجود السهو لا يجبر الركن، بل لا بد من الإتيان بالركن. لو ترك الركوع في الصلاة مثلا نسيانا، لو تركه عمدا تبطل صلاته، وأما نسيانا فلو نسي فعليه أن يأتي بالركوع إذا لم يكن قد وصل إلى نظيره في الركعة التي تلي، وأما إذا كان قد وصل إلى نظيره يعني وصل إلى الركوع في الركعة التي تلت الركعة التي نسي فيها الركوع، فإنه حينئذ تلغى الركعة التي نسي الركوع فيها ولا تحسب في الصلاة، وتكون الركعة الثانية هي الأولى بالنسبة للصلاة، ويسجد بعد ذلك للسهو، وإذا ترك ذلك عمدا فإن الصلاة تقع باطلة. وأما إذا لم يكن قد وصل إلى الركوع في الركعة التي تلت فإنه لا بد أن يعود وجوبا وحالا إلى الركن الذي تركه فيأتي به ثم يتم على ذلك. إذن الركن ما لا يقوم الشيء إلا به وهو داخل في ماهيته. أركان الصلاة لا تتحقق الصلاة ولا يعتد بها إلا بها، ولا يجبر الركن بسجود السهو. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن شئت فقل واجبا لا تصلح الصلاة بدونه لأجل أن يشمل إسباغ الوضوء، لأنه ليس بركن بل هو شرط. لكي يشمل إسباغ الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به المسيء في صلاته، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء بل الوضوء ليس بركن في الصلاة، بل هو شرط صحة وشرط للصلاة، وليس بركن في الصلاة، لأنه ليس من ماهية الصلاة، وإنما هو شرط للصلاة كما سيأتي في تعريف الشرط. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله هذا من دقته، إذ هو من أعلام الفقهاء رحمة الله عليه، يقول إن شئت فقل واجبا لا ركنا، كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ركن لا تصح الصلاة بدون، ثم قال وإن شئت فقل بل واجب لا تصح الصلاة بدونه، لأجل أن يشمل إسباغ الوضوء، لأنه ليس بركن بل هو شرط. فاحترز حتى لا يعترض عليه، وحتى لا يريد أحد عليه إيرادا فيقول ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته الوضوء وليس بركن في الصلاة وإنما هو شرط، فكيف يصح إطلاقك بأن كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في الصلاة هو ركن في الصلاة؟ الواجب عند الحنابلة ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، ولا تبطل بتركه سهوا أو جهلا، ويجب عليه السجود في حالة السهو. فالواجب عند الحنابلة ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، ولا تبطل بتركه سهوا أو جهلا، ولكنه إذا كان عالما بأن هذا من الواجبات في الصلاة وتركه تبطل الصلاة. يسامح الجاهل فيما لا يسامح فيه العالم، فالواجب هو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا كالتشهد الأوسط عنده، فإذا ترك الرجل متعمدا التشهد الأوسط على قول من يقول إنه واجب فصلاته باطلة، وأما على قول من يقول إنه سنة وليس بواجب فلو تركه يأثم على مخالفة السنة في الصلاة، لقول النبي صلى كما رأيتموني أصلي، وهو لم يكن يترك التشهد الأوسط، فلو خالف حينئذ على قول من يقول إنه سنة تكون صلاته صحيحة، وإذا ترك ذلك متعمدا فلا سجود للسهو عليه، لأنه لم يسهو إنما تعمد الترك، فلا يقال له حينئذ عليك أن تسجد للسهو. فإذا لو ترك التشهد الأوسط ساهيا أو جاهلا فقد ترك واجبا من واجبات الصلاة، تركه في حال النسيان والسهو والجهل لا يبطل الصلاة عليه أن يسجد للسهو. الواجب الفرض وهو ما ثبت طلبه طلبا جازما بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وهو مرتبة بين الفرض والسنة، أي ما ثبت طلبه بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة على الفرضي. فهذا هو تحرير الخلاف بين هذا الإطلاق، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.